من هم شرار الناس عندك يا أخي؟ عندك من هم شرار الناس عندك يا عادي؟ من هم شرار الناس؟ ومن قالها؟ من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. الساعة من تدرك وهم أحياء؟ هل تدرك المؤمنين أم تدرك الكفار؟ الكفار. لا تقوم الساعة على الأرض من يقول الله الله. إذن الذين يتخذون القبور مساجد ما حكمهم؟ لا. فيه إشارة إلى تكثير من اتخذ القبور مساجد يصلي لها ويدعوها ويرجوها. يسأل عن كتاب في فضل الإيمان بالملائكة. هناك كتاب للسيوطي الأرائك في أخبار الملائك، وأيضا تكلم البيهقي رحمه الله في كتاب شعب الإيمان، ونقل عن الحليمي كلاما نفيسا كثيرا، وكان قد ألف أحدهم وهو عبد الرحمن اليافعي كتابا الجامع في الملائكة، وهو منحرف، والكتاب موجود في المكتبة لمن أراد أن يطلع عليه. انحرف في هذه الفتنة انحرافا عظيما. وصفاتهم موجودة في القرآن، صافات صفاء، والمرسلات عرفاء، والنازعات غرقاء، والحمد لله فاطر السماوات والأرض، حتى سميت بسورة الملائكة. فلهم أوصاف عظيمة في القرآن والسنة. هل صحيح أن الأوزاعي مات في الحمام؟ ما أظن، ما أدري، ما أذكر الآن. الأوزاعي قيل في ترجمته يصلح للخلافة إلا أنه ليس بقرشي، كان قوالا بالحق، وكان مولى من موالي السن، ومع ذلك قالوا لما دخل جيش المنصور إلى دمشق قال ذلك القائد: من يجرؤ على الإنكار علي؟ قالوا: إن يكن أحد فالأوزاعي. فأرسلوا إليه وذهب رحمه الله مستحضرا للهلاك، رجل جبير قد أخذ دمشق بما فيها. فلما جاءه الأوزاعي قال له: ما تقول في هذه الأموال التي أخذناها وفي هذه الدماء التي سفكناها؟ قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمته أنه ذكر لجده أن جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا وطيب من نفسه. وحدثنا فلان عن فلان عن فلان أن جدك يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وذكر له الحديث، ثم قال: إن كانت هذه أموالهم أخذوها من حقها فلا يجوز لك أخذها، وإن كانوا أخذوها من غير حقها فهو أبعد لك منها. فقام ذلك الأمير وطيبه وأثنى عليه، وتعجب الناس. القصة مذكورة في السير. تعجب الناس إذ كانوا ينتظرون أن الدم يطيش على أثوابهم، قد رفعوا أثوابهم خوفا من الدماء، وقد قرب النطع، وقد قرب السيف، وفوجئوا بأن الرجل يقوم ويثني عليه ويذكره بخير. وهذا من دفاع الله عز وجل عن أوليائه. فالأوزاعي إمام جليل. قال: قلت إن الشيطان لا يتمثل بالله في المنام، فهل صحيح أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رأى نورا فقال: أنا ربك؟ الله أعلم بهذه القصة. وأيضا ما قلت إن الشيطان لا يتمثل بالله، قلت لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أنه لا يقع به أن يتمثل بالله عز وجل. ما حكم القسم بلا أمر الله؟ قد جاءت فيه الآثار فلا بأس به. لا أمر الله إلى حياة الله، والقسم بحياة الله يجوز، والله عز وجل قد قال في حق نبيه لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والله عز وجل له أن يحلب ما شاء من مخلوقاته. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القبور وعن تجصيصها وعن الكتابة عليها، صح هذا في الصحاح والمسانيد. فالنهي عن الكتابة جاء عن جابر عند الحاكم، والنهي عن التجصيص والنهي عن البناء عليها جاء في مسلم وفي غيره. وقد جاء عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وهذا إجماع، أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه من بعدهم. فعلي رضي الله عنه أخذ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل أبا الهياج الأسدي على ذلك، ولم يوجد له مخالف أو منكر. وقال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. وبهذا يظهر لك جليا أن من أوصى أن يبنى على قبره مسجدا أو قبة أو يزخرف أو يجصص أو يكتب عليه اسمه أن هذا من المحدثات ولا تنفذ هذه الوصية. وقد أفتى جماعة منهم من الشافعية بهدم ما في القرافة، مقبرة في مصر. أما في مصر تجد العجب، إلى الآن المقابر كأنها مدن. والله ذهبنا منطقة من المناطق، لما مات الأخ أنيس اليافعي رحمه الله ذهبنا نقبره في مدينة أكتوبر، فلما خرجنا من المدينة رأينا مدن، فقلت للأخوة: سبحان الله، هذه المدن بناءها واحد؟ قالوا: هذه مقابر يبنونها ويزينونها وكأنك في فلة، يعني من الخارج الأبواب والنقوش وهي عبارة عن معافد ليست قبور، من مات يدخلوه فيها يترك المعافد، مدن. وأما القباب حدث ولا حرج، سبحان الله. وهناك عندهم مقابر شرعية يسمونها المقابر الشرعية، هي التي تكون باللحد أو بالشق. فحرصنا أن يقبر الأخ في مقبرة شرعية، ويسر الله ذلك. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. وقال القاضي ابن كج وهو شافعي، ذكرناه قبل أيام، في أي موطن ذكرناه ابن كج؟ في القائلين بحصر أسماء الله في 99، وقلنا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر أن له مخالفات في المذهب. ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي: حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يجصص القبور ويبنى عليه، نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور. وهل الكراهة من مالك كراهة التحريم أو كراهة التنزيه؟ هذا يحتاج أن ينظر، لكن الصحيح أن المتقدمين كانوا إذا أطلقوا الكراهة يريدون بها التحريم، وقد أجازه غيره هذا الحديث حجة عليه. وقال ابن رشد وهو الحفيد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاط المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول، الطول يعني أهل الثراء وأهل المال وأهل الخير، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما الاختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. هذه كبيرة الزيلعي، أظنها الآن في الصومال. وقال الشافعي رحمه الله: أن يكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذهم صورا والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، انقلبت تربتها أو لم تنقلب، يعني كما هو حال كثير من الناس الآن، يقول هي كانت مقبرة قديمة قد انتهت، هي مقبرة مقبرة ما زالت القبور فيها، لا يجوز أن تتخذ مسجدا ولا بيتا ولا شيء من ذلك للعبادة. ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس أو لا تنجس. ممن يقول إنما نهى عن الصلاة في القبور لأنها نجسة، فيذهب ويعطي له سجادة ويصلي عليها، أو يذهب ويبلط له مكانا ويصلي عليه، يقال له الصلاة باطلة، عملت سجادة أم عملت ماذا؟ بلاطا. وليست العلة في النهي نجاسة التربة، وإنما العلة في النهي اتخاذ القبور مساجد، العلة في النهي الشرك بالله عز وجل. قالوا بالجملة: فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد، سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. تقدم حديث عقبة بن عامر، يعني حديث جند بن عامر. وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم. فلا يقول قائل إنما نهى عن الصلاة، بعضهم يكون ظاهري جلد، إنما نهى عن الصلاة عند قبور الصالحين وعند قبور الأنبياء، فمن باب أولى ابن عربي الطائي الزنديق الذي يسمونه الكبريت الأحمر لندارته، هو عندهم يعتبر من العظماء، حتى أن عبد القادر الجزائري ذلك الرجل الذي يعتبرونه عظيما وهو صوفيا أفاكا أثيما، كان قد جاهد الفرنسيين ثم بعد ذلك دخل في التصوف، وأوصى أن يدفن عند ابن عربي الطائي لاعتقاده فيه، وفعلا دفن عنده، وإنما استلمته الجزائر أظن قبل سنتين أو ثلاث، أرجعه إلى الجزائر. فهذا يدل على اعتقاد باطل في هذا الرجل وفي ذلك الرجل. وبهذا نأخذ أنه لا عبرة بمن تمدحهم الحكومات وبمن يذكرونهم في كتب المدارس، إذ قد يثنون على الزنادقة كما يثنون على أروى بنت أحمد الصليحي، ويثنون على رابع العدوية وعلى نازك الملائكة، مع وعلى غيرهم من الزنادقة. وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها. هو يكرر ويبدي ويعيد في هذه المسألة من باب الردنا، يقول نحن ما اتخذنا مسجد، ما بنينا مسجد ولا شيدنا مسجد، لكن سأذهب أصلي في المقبرة. يقال له صلاتك في هذه المقبرة هو اتخاذها مسجد. لا يلزم من أن المكان لا يكون مسجد إلا إذا بني له 4 جدران. قال فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النبي النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين. وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة، وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحاب هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وقد تقدم على علي أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر. قال المحقق لم أجده بهذا اللفظ، وجدته في مصنف بن أبي شيبة عنه أنه قال لا تصلي تجاه حش، أي حمام. حش يعني المكان الخلاء الذي يقضي فيه الناس حاجاتهم، وهو قريب من معنى الحمام. لكن كان الناس قبل لا يبنون الحمامات، وكانوا يخرجون فإذا وجدوا شجرة بجانبها شيء من الحشيش تخفيهم عن أعين الناس يقضون حوائجهم عندها، وما زالت كثير من المناطق على هذا. فهذا المكان لا يصلى فيه لأن حكم حكم الحمام. ما يأتي واحد يقول لك لا أنا سأصلي في هذا إنما نهى رسول الله عن الصلاة في الحمام، أو يجد مكان ولا التغوط في طريق أو حتى في مكان طيب مستو ويقول ما يضر هذا التغوط ولا هذا البول لأن هذا ليس في حمام. لا، كون الولد بال في هذا المكان صار له حكم الحمام، ولو بال على الفراش في البيت صار له حكم الحمام حتى تنزع تلك النجاسة إذا أردت أن تصلي في ذلك المكان. ولا حمام ولا مقبرة، قال وإسناده ضعيف لأن في إسناده ليث بن أبي سليم. فعلى هذا يكون النهي متناولا لحريم القبر وبنائه، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية الأثرم إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه لفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا على القبور، خرجه مسلم. وقال إسناده جيد انتهى، ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق، فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله تعالى بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع، والله المستعان. وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم، فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد. لأنك إذا قلت لهم قال الله قال رسول الله يقول لك إيش قال أبو حنيفة، الحنفي يريد قول أبي حنيفة، والمالكي يريد قول مالك، والشافعي يريد قول الشافعي، وهكذا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه. وهناك أبيات جميلة كان يذكرها الشيخ مقبل إلا أننا لا نحفظها، وهي موجودة في كتابه ماذا في الرد على أعداء السنة، هذا رياض الجنة في الرد على أعداء السنة. هذا الكتاب لم يطبع إلى الآن، طبعه تشترى قد نفذت طبعته، الناس بحاجة إليه لتضمنه عدة رسائل، منها رسالة حكم القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الرد على تلك الرسالة التي أرسل بها إليه الصيلمي على أن الشيخ غير وبدل وخالف العلم، فرد عليه بكلام النفيس من كلام أهل العلم، ومن قبل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله، ثم من كلامهم ومن أشعارهم. نعم، قال: فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد، يعني أضعفت الانقياد لله ولرسوله، وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات، وهذا كله باطل لوجوه، منها أنه من القول على الله بلا علمه وحرام بنص الكتاب. أين في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا على القبور لأنها تتنجس بصديدهم وتتنجس بما يخرج منهم من الكيح وغير ذلك، وما كان ربك نسيا؟ ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليظ، وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله؟ ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة، يعني لم يبين الأمر الذي من أجله نهى عن الصلاة عند القبور على قولهم. والصحيح أن العلة هي التحذير من الشرك، وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة، وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا، باطل قطعا لتوارد الأدلة على خلافه، وباطل عقلا لأن السلف لم يكونوا ليجهلوا شيء ثم يأتي الخلف ويعلموه، وباطل شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد أي من المخلوقين، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في حجة الوداع: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم أشهد. فلو كانوا ما بلغ هذا سيقول واحد: يا رسول الله بقي مسألة كذا، والآخر يقول: يا رسول الله بقيت مسألة كذا، لكن يقول: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. بلغ جميع الدين، أتم الله به الملة، وأنزل الله عليه في ذلك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن زعم أن الصحابة رضي الله عليهم جهلوا شيئا، ثم جاء بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد ومن على شاكلتهم وعرفوه، فهو ضال مضل. ويقال أيضا: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيه مسائل: الأولى ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نيته الفاعل، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق ولعنهم، وإن كانت نيتهم صالحة فلا ينفعهم ذلك، لأن العبادة لا تقبل إلا بصلاح النية والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، وهذا سدا لذرائع الشرك، نهى عن التماثيل سدا لذرائع الشرك. والآن لا إله إلا الله كم هي التماثيل، قبل أن يذهب صدام حسين كانت بغداد كلها تماثيل لصدام حسين، وليبيا كانت تماثيل للقذافي، وهكذا أغلب رؤساء العالم لهم تماثيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يضاهئون بها خلق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن المصور الثالث العبرة في مبالغة صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، يعني لما كانت عائشة رضي الله عنها أقصد أم حبيبة، أم حبيبة متى رجعت من الحبشة؟ رجعت في خيبر أو قبل أو بعد، لأن النجاشي زوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عبيد الله بن جحش، وهي كانت في الحبشة. وهكذا أم سلمة، مات أبو سلمة في سنين الهجرة الأولى وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله رأيت كنيسة في الحبشة. وأم حبيبة تقول: يا رسول الله رأيت كنيسة في الحبشة. فقال لها بذلك القول. وقبل موته بخمسة أيام يخرج ويرقى المنبر ويحذر من هذا الصنيع. العبرة في مبالغة صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بيّن لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس، قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. وهذا التكرار يدل على أهمية الموضوع، هذا التكرار منه. ووقت الموت الإنسان لا يذكر إلا الأمور المهمة. هل ستذكر وقت الموت كذا وكذا وكذا؟ لا، تذكر الأمور التي تقربك إلى الله وترها أنفع عند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند الموت أوصى بالصلاة وكرر وأبدأ وأعاد في مسألة اتخاذ القبور مساجد والتحذير من ذلك. وأيضا في حديث ابن عباس أنه قال: اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ونسيت الثالثة، قال ابن عباس رضي الله عنه: ونسيت الثالثة. وهذا من حكمة الله، قدر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب ذلك الكتاب بسبب ما جرى من اللغط والهجر عنده. وكان ابن عباس إذا ذكر ذلك اليوم بكى وقال: إن الرزية يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم يبكي. ثم يقولون: ما شأنك يا ابن عباس؟ قال: ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، لأنه قال: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي. فقدر الله أن النبي لم يكتب هذا الكتاب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور، فقدر الله أن الراوي لهذه الثلاث نسي واحدة، والحمد لله على كل حال. الرابعة، وفي الحديث هذا الذي ذكرناه، الحث على إكرام الوفود وإكرام الزائرين، لأن في إكرامهم دعوة وفي إكرامهم تألف لهم على الكتاب والسنة، والناس تؤثر فيهم الدعوة بلسان الحال أكثر من الدعوة بلسان المقال. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اعطني، فأعطاه الغنم بين الجبلين، فهذاهب يدعو ويقول: إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ربما لو قال له: أنا أدعو وأنا أفعل وأنا، ما يبلغ ذلك. لكن لما أعطاه ذلك المال كله أو كله، ذهب يقول: الحقوا بمحمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جاءهم بأمر محسوس. فهكذا ينبغي أن يهتم بالضيوف ويكرمون ويبتسم لهم ويصافحون ويضيفون، وإن كانت هناك هدايا تهدى لهم لما يحصل من الخير والألفة. الرابع، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، وهذا من باب سد الذرائع. الخامسة، أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ولا يأتي من اليهود والنصارى إلا الشر والعياذ بالله، لا سيما بعد أن بدلوا وغيروا، لا يأتي منهم إلا الشر. السادسة، لعنه إياهم على ذلك. وهذا اللعن وهو الدعاء بالطرد من رحمة الله يدل على عظيم هذا الذنب الذي ارتكبوه. السابعة، أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، لم يرد مجرد الإخبار. المراد من هذه الفقرة أنه لم يرد مجرد الإخبار فقط، أن اليهود والنصارى ذهبوا إلى قبور أنبيائهم بنوا عليها مساجد، لا، وإنما وإن كان صورته الخبر فهو دال على النهي عن متابعتهم. الثامنة، العلة في عدم إبراز قبره، وهذا قلناه محمول على أن عائشة رضي الله عنها لم تعلم أن العلة في عدم إبراز قبره أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وقول عائشة له وجه وهو من باب سد ذرائع الفتن، ولا يمنع أن تكون العلة من عدم إخراج قبور الأنبياء بين قبور غيرهم أن يحصل هذا. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا وهو الصلاة عندها، ليس البناء عليها فقط، لابد أن يفهم هذا. ما العلة في عدم معنى اتخاذها مسجدا؟ حتى لا يشرك عند الله فيها، سواء بني المسجد بجدرانها الأربعة أو كان عراء، سواء بلط عليها حتى لا يتأثر بالنجاسة كما يظنون أو صلي على سجادة. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، والذين تقوم عليهم الساعة كفار، وهؤلاء مصيرهم إلى الكفر إن عبدوا غير الله، وإن صلوا لله عندها فهم مبتدع ضلال وصلاتهم باطلة. فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هم أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك في وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد، لعن الله الرافضة ورحم الله ابن حزم. تستدلون علينا بقول الرافضة ليسوا بمسلمين، ما أحلاها كلمة. حتى أنهم في هذا الزمان المتأخر لما ألف رافضة إيران ذلك الكتاب في أن القرآن قد أخفي بعضه وحرف بعضه، ذهب بعض المستشرقين وبعض اليهود والنصارى يستدل على المسلمين بأن القرآن محرف، بكلام من؟ بكلام الرافضة. هؤلاء منكم أصلا، هؤلاء الرافضة منكم يا معشر اليهود، وليسوا منا حتى تستدلوا علينا بأقوالهم ولا بأفعالهم، فهم زنادقة. أحسن أحوالهم أن يكونوا زنادقة، هذا أحسن حال. إذا كان أحسن حال فيهم النفاق فما بالك بما هو دونه. قاتلهم الله. الثانية عشرة ما بولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزاع، وهذا من البلاء، وكان الله عز وجل يبتليه بشدة المرض من أجل أن ترفع درجته. ذلك أن لك أجران يا رسول الله، قال ذلك كذلك، فاشتد عليه النزع حتى دخلت عليه ابنته تقول واكرب أبتاه، واكرب أبتاه، يعني لما تراه من الشدة، فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم، هي نزعة وتخرج النفس وتفارق الروح الجسد، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الرفيق الأعلى وإلى الكرامة العظيمة. والموت له سكرات، الموت متعب وله سكرات، إنما يخفف على المؤمن، تسيل روحه كقطرة السقاء، كالقطرة من فيه السقاء. وأما الكافر تنزع روحه نزعا كالشوك ينزع من السفود، يعني من ماذا؟ من الصوف المبلول. تصور صوف مبلول فيه شوك ينزعها نزعا، تتقطع معها العروق والأوتار. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابن ابنته وهو ينزع نزعا شديدا وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على سعد بن عبادة وبكى صلى الله عليه وسلم من شدة ما يرى فيهم من النزع. فقيل له قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. ورحم الله الشهداء، لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، والله هذه رحمة. وقد أخبرنا عن بعضهم أنه عند سياقة موته في كتاب أو هنا يسأل قال والله ما أجد إلا كمس القرصة. هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خلف فيه. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة، وهي صافي المحبة، وخلة النبي صلى الله عليه وسلم لله، والله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا. فهم أشرف الأنبياء والمرسلين، ومحمد أفضل. ومن فرق بين الخلة والمحبة تفرقه باطل، واعتمد على حديث ضعيف وهو أن الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد. الرابع عشر التصريح بأنها أعلى من المحبة، حتى قيل: قد تخللت مسكن الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. الخامس عشر التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة بقوله: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. وكان أبو بكر هو الذي يستحق هذه المنزلة وهذه المرتبة العظيمة الجليلة. السادس عشر الإشارة إلى خلافته، وهو تقديمه في الفضل على الصحابة رضوان الله عليهم. قال: مسجدنا بجانبه قبر خلف الجدار الأيسر أي من الخارج، فما حكم الصلاة فيه؟ إن كان المسجد بني من أجل موضع القبر لا يصلى فيه، أما إذا كان المسجد بني ثم جاء واحد ودفن عند المسجد فالصلاة صحيحة. ما هو معتقد ابن سينا الزنديق؟ جابر بن حيان ما أدري، لكنه فيلسوف. ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة؟ هي لا يصلى عليها في المقبرة، يصلى عليها بجانب المقبرة في مصلى خاص بالجنائز، فلا نجمع بين المختلفات ولا نفرق بين المتماثلات. القاعدة أن نجمع بين المتماثلات ونفرق بين المختلفات. فركوس عنده فتوى أن الأرض إذا وقفت على مسجد صار كل ما يبنى في هذه الأرض للمسجد، حتى يتحرجون من بناء الحمامات في تلك الأرض ووجود الصرح ووجود هذا، ما عليه دليل يا أخي. يبنى المسجد ويصير المسجد هذا، وما بني من ملحقاته هي ملحقات وليست بمسجد. قال: ما المقصود بقول الشارح عن بعضهم: البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة؟ المراد بها المقبرة التي هي سبيل يكبر فيها من أراد، لأن بعضهم يقول النهي عن البناء على المقبرة المسبلة، أما مسجد أو مقبرة لنفس أبني عليها مسجدا هذا يصح، فالنهي عام في جميع المقابر المسبلة وغير المسبلة. والحمد لله رب العالمين.